أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. صادف يوم الأربعاء 12 من جانفي يناير عيد رأس السنة الأمازيغية الذي يعتبر يوم عطلة رسمية في الجزائر مدفوع الأجر، وفي المغرب وعشية اقتراب موعد الاحتفالية بادر الناشطون لمطالبة الحكومة بجعل الاحتفال بالمناسبة من كل عام يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر أيضا نظرا لرمزيته الثقافية والتاريخية. ويحتفل الأمازيغ في شمال إفريقيا برأس السنة الأمازيغية، ويوافق هذا العام 2972 بحسب التقويم الأمازيغي. ويحتفل الأمازيغ كل من تونس والمغرب وليبيا والجزائر وأجزاء من مصر بهذه المناسبة. وفي الجزائر وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء رسالة إلى الشعب قال فيها: بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 1972 أتمنى كل الخير والرقي لجزائرنا الحبيبة والصحة والعافية لكل الجزائريات والجزائريين إسقاص أنقاص. استشهد فلسطيني يوم الأربعاء مسن يبلغ من العمر 80 عاما جراء الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، فيما أصيب 4 آخرون بالرصاص في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس المجلس البلدي في قرية جلجيليا فؤاد فطوم لوكالة الأناضول التركية إن المسن عمر عبد المجيد أسعد من سكان القرية استشهد إثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا بأن قوة إسرائيلية اقتحمت القرية واحتجزت المسن في منزل قيد الإنشاء بعد أن قيدت يديه واعتدت عليه بالضرب. وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان إن أسعد وصل مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله متوفيا، ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي على الحادثة. على صعيد آخر، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأربعاء أيضا مساكن ومنشآت مدنية فلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب ناشط فلسطيني محلي طالت عمليات الهدم 11 منشأة بينها 5 مساكن يقطنها 18 فردا وبئرا لتخزين المياه و5 منشآت تستخدم لتخزين الأعلاف وإيواء الماشية، مشيرا إلى أن أغلب سكان التجمع وعددهم نحو 150 فردا يعملون في الزراعة وتربية المواشي. بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور 3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وهو النرويج ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السياسات والممارسات غير القانونية التي تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب الهجمات التي ترعاها من خلال ذراعيها المتمثلين بقوات الاحتلال والمستوطنين، والتي تصب جميعها في خانة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان. منصور أكد في رسائله أن الافتقار إلى المساءلة القانونية الدولية شجع ولازال يشجع إسرائيل على المضي قدما في استعمارها غير القانوني للأراضي الفلسطينية وسلب ممتلكات الشعب الفلسطيني. عقد وزير الشؤون الخارجية الجزائري والجالية الوطنية بالخارج رمضان العممرة جلسة مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. خلال زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية في إطار آلية التشاور والتنسيق الثنائي على المستوى الوزاري حسب ما أفاد به بيان للخارجية يوم الأربعاء، وجاء في البيان أنه بهذه المناسبة سلم الوزير الجزائري لنظيره السعودي رسالة خطية بعث بها الرئيس تبون إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مضيفا بأن المحادثات تركزت بين رئيسي دبلوماسية البلدين حول علاقات الأخوة والتعاون وكذلك الأوضاع الحساسة التي يمر بها العالم العربي وسبل مواجهة التحديات المفروضة عليه وأفاق كسب رهان العمل العربي المشترك. في هذا السياق أشاد رئيسا دبلوماسية البلدين الجزائر والسعودية بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وبالأفاق الواعدة لتعزيزها، بما يجسد توجيهات قيادتي البلدين ويحقق طموحات وتطلعات الجانبين وفقا لذات البيان. وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية، تمحورت المشاورات بين وزيري خارجية الجزائر والسعودية حول الأوضاع السائدة في المنطقة العربية والتحضير للاستحقاقات المقبلة للعمل العربي المشترك، وبالخصوص القمة العربية المرتقبة بالجزائر. وفي هذا الصدد تناول الوزيران بالدراسة أهم محطات المسار التحضيري بهدف توفير شروط نجاح هذه القمة التي يرتقب انعقادها في تاريخ سيتم التوافق بشأنه عبر مشاورات أوسع. واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق حول جميع القضايا المطروحة خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السعودي إلى الجزائر في شهر فيفريي شباط المقبل، يضيف بيان الخارجية. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لدريون الثلاثاء أن الإمارات العربية المتحدة ستنضم إلى صندوق قررت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني. وقال لدريون أمام لجنة شؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إنه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الخليج الأخيرة في كانون الأول ديسمبر، تمكننا من تجديد هذه الروابط بين لبنان والدول الخليجية، مضيفا أن هذا التطور سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق غدا أو بعد غد بمساهمة الإمارات. وكانت المملكة العربية السعودية وفرنسا أعلنتا الشهر الماضي عزمهما على التعاون في سبيل إعادة توطيد العلاقات بين بيروت والرياض التي تأثرت بتصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق قرداحي قبل استقالته. واتخذت ثلاث دول خليجية أخرى هي البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت إجراءات أيضا مشابهة بحق بيروت. في موضوع آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي إن مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني بطيئة جدا، واعتبر أن ذلك يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق في إطار زمني واقعي. جون إيف لدريون صرح أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بأن النقاشات جارية لكنها من وجهة نظرنا بطيئة جدا، مضيفا أن ذلك يهدد إمكانية التوصل في إطار زمني واقعي إلى حل يحترم المصالح. وكان وزير الخارجية الفرنسي أكثر تفاؤلا يوم الجمعة الماضي إذ قال إن المفاوضات تتقدم على مسار إيجابي نسبيا، معربا عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق. وأكد نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان غداة ذلك أن فرنسا غيرت سلوكها وتوقفت عن لعب دور ما وصفه بالشرط السيء في المحادثات. لودريون شدد يوم الثلاثاء على أنه قد يكون حصل تقدم في كانون الأول ديسمبر الماضي، لكننا لا نزال بعيدين عن إنجاز هذه المفاوضات، مضيفا بأن الأمر ملح وحيوي بسبب تصرفات إيران ومسار برنامجها النووي. وأوضح أن الوضع خطر لأن إيران وصلت إلى المرحلة ما قبل الأخيرة على صعيد تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% والحصول على القدرة النووية. أعلنت طهران هذا الأسبوع أن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى روسيا مدرجة في جدول أعماله منذ فترة، وهو سيقوم بها قريبا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال خلال مؤتمر صحفي أسبوعي إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين إيران وروسيا وتتضمن أبعادا تجارية واقتصادية ومحادثات ثنائية وإقليمية ودولية، مضيفا بأن العلاقات الإيرانية الروسية وثيقة ومبنية على أساس حسن الجوار والتناغم الذي تبلور في مختلف الإجراءات والرؤى مثل ما نراه في فيينا وفي أستانا. وأوضح أن زيارة رئيسي كزيارة عمل مدرجة منذ فترة في جدول الأعمال وستتم قريبا. وسبق أن أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف تحضيرات موسكو لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي. بعد انتخاب رئيس للبرلمان في العراق وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، قال زعيم التيار الصدري في العراق وصاحب أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب مقتدى الصدر إنهم مضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وأن بابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم. وقال مقتدى الصدر في بيان: لن نسمح لأحد أن يهدد شركائنا أو يهدد السلم الأهلي، مؤكدا أن الحكومة العراقية القادمة هي حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت وممن كان. وشدد الصدر على أنه لا عودة إلى الاقتتال الطائفي أو العنف، وأن القانون سيكون هو الحاكم. دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشعب الكازاخستاني وحكومته إلى أن يقدم مصالح البلاد وأن يضع استقلالها وسيادتها وأمنها أمام أي اعتبار آخر، وأن حل المشاكل يجب أن يكون عبر الحوار الداخلي. جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني الثلاثاء، تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان منذ الثاني من هذا الشهر بسبب زيادة أسعار الغاز. وقال الاتحاد في بيان: نطالب الحكومة في كازاخستان بالاستجابة للمطالب الشعبية بتوفير الأمن والعدل الاقتصادي والرفاهية والقضاء على الفساد بجميع أنواعه والسماح بالمظاهرات السلمية، كما دعا الاتحاد المتظاهرين إلى عدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، وناشد جميع الأطراف بإعادة الأمن والأمان والاستقرار للبلاد حتى يتم الاستغناء عن القوات الأجنبية فورا. من جهتها دعت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء روسيا إلى أن تسحب وبسرعة الجنود الذين أرسلتهم إلى كازاخستان لمساعدة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على إعادة بسط الأمن بعد أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها ودفعت برئيسها قاسم جومارت توكايف لطلب هذه المؤازرة العسكرية. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال للصحفيين: إن الولايات المتحدة ترحب بعودة الهدوء إلى كازاخستان بعد أعمال العنف التي شهدتها الأسبوع الماضي، والتي لم يسبق للجمهورية السوفيتية السابقة أن رأت مثيلا لها منذ استقلالها في العام 1991. وأضاف: نرحب أيضا بالإعلان الذي أدلى به الرئيس توكايف الذي قال إن قوات حفظ السلام تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أنجزت مهمتها. وكانت هذه المنظمة التي تقودها موسكو أرسلت إلى كازاخستان قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات قوامها 2000 عنصر غالبيتهم روس لمساعدة القوات الحكومية في كازاخستان على إعادة بسط الأمن في البلاد. برايس شدد على أنه: طالما أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تنسحب، فسنستمر في دعوتها لاحترام حقوق الإنسان واحترام التزامها الانسحاب سريعا من كازاخستان تلبية لطلب الحكومة الكازاخية. وكان رئيس كازاخستان أعلن الثلاثاء أن انسحاب قوة حفظ السلام سيبدأ في غضون 2 وسيتم تدريجيا وسينجز في غضون 10 أيام على الأكثر. لكن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أعلن أن انسحاب هذه القوة سيتم بمجرد أن يستقر الوضع تماما وبناء على قرار السلطات الكازاخية. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أثار غضب موسكو الأسبوع الماضي عندما قال: بمجرد أن يصبح الروس لديكم يكون من الصعب أحيانا إقناعهم بالمغادرة. أمام ظاهرة سرعة تفشي متحور الأوميكرون، توقعت وكالة الأدوية الأوروبية أن يتحول انتشار هذا المتحور إلى مرض متوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه، وأعربت الوكالة عن شكوكها بشأن إعطاء جرعة لقاح معززة رابعة، مؤكدة أن تكرار منح الجرعات ليس استراتيجية مستدامة. وقال ماركو كافاليري مسؤول استراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية التي تتخذ من أمستردام مقرا لها: لا أحد يعرف بالضبط متى سنبلغ نهاية النفق، لكننا سنصل إليها. مضيفا في مؤتمر صحفي أنه مع زيادة المناعة لدى السكان وانتشار الأوميكرون سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم، فسننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن. لكنه شدد على أنه يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة. كذلك أشار الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه من المستحيل حاليا تصنيف الفيروس على أنه متوطن مثل الإنفلونزا. ووفق المنظمة يمكن أن يصاب أكثر من نصف الأوروبيين بالمتحورة أوميكرون في غضون شهرين في ضوء موجة المد الحالية. وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن مكافحة جائحة الكوفيد بجرعات معززة من اللقاحات الحالية ليست استراتيجية قابلة للاستمرار، وهو رأي وافقتها عليه وكالة الأدوية الأوروبية. أخيرا وفي الرياضة، خسرت تونس الأربعاء في مواجهة مالي 1-0 في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وذلك ضمن المجموعة السادسة، في حين تعادل منتخب الجزائر الثلاثاء مع نظيره السيراليوني سلبا، والسودان أيضا تعادلت مع غينيا سلبا، فيما فازت نيجيريا على مصر بهدف وحيد ضمن المجموعة الرابعة. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم، وإلى اللقاء.